لبيك لا شريك لك لبيك.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم إخواننا إلى حلقة جديدة من نوازل الحج. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم ونائب رئيس هيئة علماء السودان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم.
أكرمكم الله، أهلا وسهلا.
هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أحكام الهدي والأضاحي من النوازل التي جدت وطرأت في حياة الناس في هذا العصر، وهي آخر حلقاتنا لهذا الأمر وهو نوازل الحج. المسألة الأولى في الهدي والأضاحي، إخراج الهدي عن طريق شراء سندات الهدي من الجهات المعروفة، وكما هو معلوم أن الحاج عليه أنواع من الدماء بحسب حاله، فإذا كان متمتعا أو قارنا فعليه هدي، وقد يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا، قد يكون عليه
فعل محظورا،
قد يكون عليه جزاء صيد إلى آخره. فهذه الدماء هل له أن يأخذ بها سندات من شركات مخصوصة يوكلهم بذلك لكي يذبحوا عنه أم لا؟ أولا، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدي؟ ثم ننتقل إلى معرفة حكم شراء هذه السندات وتوكيل هذه الشركات للذبح عن الحاج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فأكمل الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قد ساق بدنه صلى الله عليه وسلم وأشعرها بيده عليه الصلاة والسلام، حيث جب يعني سنام كل واحدة منها وفتل دمه بيده صلى الله عليه وسلم. والعائشة رضي الله عنها قالت: فتلت يعني قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشعرها بيده.
هذه من السنن التي هجرت تقريبا في هذا الزمان.
نعم، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي الآية الأخرى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر قرب لله عز وجل وأهدى للبيت 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا في الباقي. وكما قال علي رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بدنه، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني الجزار نعطيه أجرته من عندنا. فهذا هو هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وأمر فقطعت له من كل بدنة يعني قطعة، فطبخت في قدر فحسى من مرقها وأكل من لحمها، تحقيقا لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام.
لعل أيضا من السنن التي هجرت في هذا الزمان وهي من هدي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي.
نعم،
سوق الهدي إلى مكة سواء في الحج أو في العمرة.
طبعا، وأكثر الناس الآن ربما ينتقل عبر الطائرة أو كذا،
لكن ما هو مفهوم سوق الهدي؟
نعم، سوق الهدي معناها أن يسوقه الإنسان من مكانه، من بلده الذي أحرم منه، أو أن يسوقه من الحل قبل أن يدخل
الميقات أو من قبل مكة،
قبل أن يدخل مكة، أو أن يسوقه من يعني من منى.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن أريد أن أقول بأنه قد أتى على الناس زمن كان الحجاج في يوم النحر كل منهم ينحر هديه، سواء كان من البقر أو الإبل أو الغنم، ثم بعد ذلك لمشقة أن يقوم على يعني سلخها وتكسير عظامها وتقسيم لحمها وأن يحقق سنة الأكل والإطعام، أكثرهم كان يذبح ويتركها
في مكانها،
يرى بذلك أنه قد برئت يعني ذمته، فما تأتي على منى سوى ساعات معدودات حتى تتحول إلى مكان منتن.
نعم.
فيضطرون إلى حرقها، تأتي الجرافات وتأخذ تلك اللحوم. لا شك أن هذا من إضاعة المال.
سوف نأتي إن شاء الله إلى كيفية الاستفادة من لحوم الأضاحي، هل يصح نقلها إلى خارج الحرم؟
نعم، لكن أنا أريد أن أنتقل إلى قضية يعني ما الذي ألجأ الناس إلى يعني التوكيل وكذا.
لا شك.
فأقول أن هذا من إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فدعت الحاجة إلى قيام يعني شركات متخصصة تقوم على النحر وتقوم على السلخ والتقسيم والتكييس والحفظ والصدقة على فقراء الحرم والنقل إلى يعني خارج الحرم.
طيب، حقيقة عمل هذه الجهات أو هذه الشركات هل هو وكالة أم ماذا؟
نعم، هو يأخذ حكم الوكالة، ولذلك نقول ما ينبغي للحاج أن يشتري تلك السندات إلا إذا توافرت شروط.
نعم،
يعني من هذه الشروط أولا أن تكون هذه الجهات التي يشتري منها السندات موثوقة مرخصا لها.
نعم،
من قبل الجهات المسؤولة. يعني ليس كل من جاءك وقال لك وكلني فأنت تتخلص يعني من أجل أن تبرئ ذمتك، لا، ما برئت ذمته. ثم ثانيا لا بد أن تكون هذه السندات صحيحة موثوقا منها.
يغلب على ظن الإنسان أنها
يعني فعلا لها قيمة. نعم. ثم ثالثا يغلب على ظنك بأنها تذبح هذه الهدايا في وقتها المشروع وهو يوم النحر وأيام التشريق التي بعده إلى مغيب اليوم الثالث من أيام التشريق.
هذا بالنسبة للهدي، أما الفدية
الأمر فيها واسع.
الأمر فيها واسع.
نعم. ثم رابعا يغلب على ظنك بأنها تأتي بالهدايا على الصفة المشروعة، يعني من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب المؤثرة في صحتها، وكما سبق من ناحية التقيد بالوقت،
وأن يكون الذابح أيضا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هذه يعني التفصيل فيما يتعلق بالإبل أو الغنم أو البقر أو الماعز. ثم هذه يغلب على الظن أيضا أن هذه الجهات الموكلة تتصرف في لحوم الهدي التصرف المشروع، بمعنى أنهم يوزعونها على فقراء الحرم حتى يتحقق يعني إغناؤهم، ثم بعد ذلك إلى الفقراء في يعني خارج الحرم.
طيب، إذن دعنا ننتقل إلى المسألة التالية وهي حكم نقل هذه اللحوم خارج الحرم.
نعم،
الأصل أن الهدي وأن هذه الدماء تذبح داخل مكة.
نعم،
كما قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم،
لكن ما حكم نقلها إلى خارج الحرم سواء حصل الاستغناء لفقراء الحرم بذلك أو رأى القائمون على ذلك أن على هذه الجهات أن هناك حاجة أكبر وأعظم في جهات أخرى خارج منطقة الحرم؟
هو بالنسبة للهدي لا بد أن يكون في الحرم. الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ذبح. هذا يتعلق بهدي التمتع أو هدي القران أو ما يهدى إلى البيت تطوعا. أما بالنسبة لهدي الإحصار فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبحه في الحل، يعني لما حصر صلى الله عليه وسلم في الحديبية ذبحه صلى الله عليه وسلم حيث أحصر. بالنسبة أيضا لقضية الفدية يعني عند المالكية لا تتعلق بالحرم، يذبحها حيث يعني حيث شاء إذا كان يعني ترك واجبا أو ارتكب يعني محظورا من محظورات الإحرام. إغناء فقراء الحرم مقصود لأنهم هم الأولى. طيب، بعد ذلك إذا لم يتحقق الإغناء لفقراء الحرم فما ينبغي أن يتعدى إلى غيرهم؟ الغالب على الظن الآن أن الإغناء يحصل لفقراء الحرم، لأن الحجاج الآن يعدون بالملايين، يعني ربما يكونوا مليونين، أو لو فرض بأن يعني نصفهم يعني يهدي ويفدي ويعني يذبح، يعني بعضهم يضحي وما أشبه ذلك، فهذا يتحقق يعني بجزء منه إغناء لفقراء الحرم إذا أعملنا قواعد الشريعة في أن المسلمين أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة ما أدناهم وهم يد على من سواهم وأن المسلم يعني أخو المسلم. فنقول بأنه لا فرق بين فقراء الحرم وغيرهم في يعني أن يتمتعوا بلحوم هذه الهدايا والأضاحي والفداء التي يقدمها إخوانهم الحجاج لبيت الله عز وجل.
طيب إذا سأل سائل ما هو الأصل أو ما الدليل على أن هدي الفدية التي تذبح سواء لترك واجب أو لفعل محظور، ما الدليل على لزوم أن تكون في فقراء الحرم؟
هم يستدلون بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم ما ذبحوا إلا يعني إلا هنالك، لكن الإمام مالك رحمه الله ومن رأى رأيه يرى بأنها لا تعلق لها بالحرم، إنما تعلق بذمة يعني الفاعل لهذا المحظور أو المضيع أو التارك لذلك الواجب. ويستدل بالعموم، مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك يعني شيئا من نسكه فعليه دم، ولم يقيد ذلك، بينما التقييد ورد بالنسبة للهدي هديا بالغ
الكعبة،
بالغ الكعبة حتى يبلغ الهدي محلة.
هذا موضع الذبح، وموضع الذبح داخل مكة، لكن نقله إلى خارج مكة هل لابد أن يكون لفقراء الحرم أو يصح نقله لخارج مكة؟ هذا هو يعني موضع الإشكال. أما هدي التمتع فهذا لا بأس بنقله إلى خارج مكة كما ذكرت.
تقصد ما يتعلق بالفداء أو جزاء الصيد؟
لا، قبل أول هدي التمتع هل يصح نقله؟
هدي التمتع إذا تحقق الإغناء.
نعم، إذا تحقق الإغناء هذا هو الشرط.
إذا لم يتحقق الإغناء لا يتعدى فقراء الحرم إلى غيره.
أما الإحصار فإذا ذبح في موضعه، وهكذا أيضا جزاء الصيد إذا ذبح في موضعه
فلا إشكال،
والفدية إذا ذبحت في أي موضع كان
على قول مالك رحمه الله ومن معه.
نعم، بارك الله فيكم. مسألة أخرى شيخنا، وهي توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي، كثر في هذا الزمان بسبب حياة الناس المعاصرة وأنماطها يعني وأساليبها الجديدة وضيق الأماكن وصعوبة التنقل وإلى آخره، أن أصبحت الجمعيات الخيرية هي التي تتولى في غالب الأحيان عند أناس كثيرين على الأقل ذبح الأضاحي عنهم ومن ثم توزيعها على أهلها. فما رأيك أولا في أن لا يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ثم ثانيا هذا العمل الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ما هو الحكم فيه إجمالا وتفصيلا؟
نعم، هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا يعني يوم النحر أن نغدو إلى المصلى ثم نرجع فننحر نسكنا، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما شاته شاة لحم ليست من النسك في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت يعني من حديث أبي رافع ومن حديث الحسين بن علي بأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في يوم العيد ثم أتي بكبشين أملحين أقرنين سمينين وضع رجله على صفاحهما فذبح الأول وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذبح الثاني وقال اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. فالسنة أن المضحي يلي ذلك بنفسه. قال أهل العلم وإن وكل غيره ممن يصح توكيله جاز، لكن يستحب له أن يشهد.
نعم،
حتى إن بعضهم
يحضر الذبح
يمسك بيده يعني يضع يده على يد يعني الذابح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها.
إذن هناك معاني لا تتحقق إلا بمشاهدة الإنسان.
نعم،
وإما أنه باشر الذبح وأنه وقف على الذبح بنفسه.
نعم. طيب بالنسبة لي يعني كما ذكرتم الآن واقع الحياة المعاصرة أن بعض الناس يعيش في شقة يعني مساحتها ضيقة.
نعم،
ليس فيها مكان للذبح ونحو ذلك، فلو أنه وكل من يصح توكيله في ذبح هذه الأضحية ثم اجتهد في أن يأخذ منها يعني شيئا فيحقق قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، فإنه يكون بذلك إن شاء الله قد برئت ذمته. لكن يعني أنا أرجو التنبيه على مسألة.
دعنا نسمع التنبيه هذا بعد هذا الفاصل، فاصل قصير أيها الإخوة الكرام ثم نعود إليكم لنسمع تنبيه الشيخ، فلا تذهبوا بعيدا.
Ha ha ha.
أهلا بكم أيها الإخوة من جديد. كنا قبل الفاصل قد وقفنا عند تنبيه الشيخ حفظه الله على أمر ما، فما هو ذلك التنبيه؟
نعم، أنا أريد أن ننبه إلى أن قضية توكيل الجمعيات الخيرية هذه ما ينبغي حظرها وما ينبغي التوسع فيها.
نعم،
بمعنى أن من كانت يعني به حاجة إلى توكيلها فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن ما ينبغي أن أي إنسان يريد أن يتخلص يعني من هذه الأضحية وما يريد أن يعني
يوجع دماغه يعني.
أي نعم بها،
أو أنه أرخص. بعض الناس قد يذهب إلى هذا لأن ثمنها أرخص من الأضاحي التي يعني ربما ذبحها يعني،
وهذا نفسه. الرخص نفسه محل يعني سؤال،
نعم،
محل تهمة. أقول لو أن الناس تواطؤوا على توكيل هذه الجمعيات ربما تنشأ أجيال وهي لا تعي من أمر هذا النسك شيئا، وهو أمر عظيم. الله عز وجل قرنه بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، وفي الآية الأخرى فصلي لربك وانحر. ما يخفى بأن يعني بعض أهل العلم قد قالوا بوجوبها، قالوا بوجوب يعني الأضحية يعني استدلالا بالاقتران، بدلالة الاقتران، فصلي لربك وانحر.
خاصة لمن كان قادرا عليها،
لمن كان قادرا عليها. وفي الحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فلذلك الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله يعني في أضواء البيان بعدما ذكر أقوال أهل العلم في حكم الأضحية قال ويعني الأدلة في هذه المسألة متكافئة، فنقول يكره كراهة شديدة لمن وجد سعة أن يعمد إلى ترك الأضحية يعني إنسان. فلذلك أقول الآن مثلا لو تأملنا في الأطفال نشأوا على حب عيد الأضحى لما فيه من هذه
مصروف العيد،
نعم، وما ينبغي أبدا إغفال هذه المعاني التي ينشأ عليها يعني صغارنا.
طيب، إذا قلنا بجواز أن تقوم الجمعيات الخيرية بذبح هذه الأضاحي، فإن عملها وكالة كما قلنا سابقا في
الهدي،
فأيضا نفس الشروط التي سبقت في الحلقة الماضية تنطبق أيضا على
تنطبق من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب المؤثرة ومن ناحية أن تذبح في الوقت المشروع، والوقت المشروع من بعد صلاة العيد إلى مغيب اليوم الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق على قول الجمهور، أو اليوم الثالث من أيام التشريق على قول الشافعي رحمه الله، ولعله هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح ومنى كلها منحر، ولذلك قالوا إلى مغيب شمس ثالث أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد.
نعم، آخر مسألة نقف عندها في هذه الحلقات التي خصصت لفقه نوازل الحج هي مسألة الأضحية بالشاة مبتورة الذنب أو الألية. هناك أنواع من الأشياء ومن الغنم قطعت الألية فيها أو قطع الذنب فيها طلبا للسمن، وهو نوع من الأغنام يؤتى به من دولة أستراليا مقطوع الذنب. فما حكم هذا النوع من الغنم الذي قطع فيه قطع منه هذا العضو الكامل وهو الذنب أو الألية؟ نريد أن نقف أولا مع الأضاحي وصفتها الشرعية الفضلة، ثم بعد ذلك نعرف حكم هذه الصورة الحادثة.
أولا أنا أريد يعني تقديم مقدمة، قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بالنسبة للأضحية لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان يضحي بأفضل شيء، أتي بكبشين أملحين أقرنين سمينين
صلى الله عليه وسلم.
لذلك العلماء رحمهم الله قالوا تجوز الأضحية بالجماء وهي التي لم يخلق الله له
قرن.
يعني قرن، ولكن الأقرن يعني أفضل، ويعني الأملح ما اختلط بياضه بسواد، وقيل ما كان بياضا بياضه خالصا إلى آخر ما قالوا. فالإنسان ما يعمد إلى المعيب أو إلى الشيء الكذا من أجل أن يتخلص، ولذلك قال أهل العلم يكره أن يقول القائل خسرت في الأضحية كذا وكذا، لأن هذا إنسان ما عقل المعنى الذي يقول خسرت. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال له الصحابة ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا فيها من الأجر؟ قال لكم بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. وفي الحديث الآخر ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه لا يقع من الله من موقع قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسه، لأن تكون نفسه طيبة بهذه الأضحية. السلامة من العيوب في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في حديث البراء ابن عازب قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، إذا من باب أولى العمياء،
صحيح،
وكذلك من باب أولى البخاء، البخاء هي التي ذهب بصرها مع بقاء العينين، ولا العرجاء البين عرجها، إذا من باب أولى المقطوعة المكسورة، ثم العجفاء التي لا تنقي، العجفاء يعني الضعيفة الهزيلة، وكذلك المريضة البين مرضها. علماء رحمهم الله من مجموع الأحاديث أخذوا بعدم جواز الأضحية بالهتماء التي تكسرت يعني أسنانها، ولا تجوز الأضحية كذلك بأنها صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بأعضب القرن والأذن، أعضب القرن يعني ما كسر قرنه فذهب نصفه أو أكثر، كذلك أعضب الأذن ما قطعت أذنه فذهب نصفها أو أكثر، كذلك نهى عن الأضحية بالشرقاء والخرقاء والمصفرة التي صار صماخها صفرا من الأذن، يعني ليس النصف فقط، كذلك نهى عن الأضحية بالمشيعة،
نعم،
المشيعة التي لا تتبع الغنم لضعفها، تحتاج إلى من يعني يشيعها،
نعم.
فها هنا بالنسبة لهذه المسألة قضية مقطوع يعني الذنب، ما في شك بأن هذا عيب يعني مؤثر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأضحية يعني أعضب الأذن، مع أن العلة الموجودة هنا
صحيح، لأن بعض أهل العلم يقول المعاصرين من أجاز هذا النوع ويعني قال أنه لا بأس به، يقول أن هذا لا يؤثر على مقصود الأضحية، لكن يقال له أيضا مقطوعة الذنب،
نعم،
يعني الأذن لا تؤثر أيضا على مقصود الأضحية،
لا في أحد يأكل الأذن، صحيح، أو القرن أو كذا،
صحيح، نعم. هي ربما يعني يقيل في العمياء أنه يؤثر على مقصود الأضحية لأنها تكون ضعيفة، لأنها لا تعرف كيف تأكل بنفسها،
نعم، صحيح،
لكن مقطوعة الأذن هي أقرب شيء إلى مقطوعة الذنب
مثل القرن
وهكذا القرن، فهذا، نعم، عيب وهذا عيب،
نعم، هذا عيب وهذا عيب، ولذلك نقول يعني ينبغي للإنسان أن يتوقع يعني هذا الصنف من الأضاحي، إذا كانت شاته شاة لحم يعني إذا يأكلها فالأمر واسع، أما بالنسبة للأضحية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فيتحرى المرء أن تكون سليمة يعني من العيوب من أجل أن تقع من الله عز وجل بموقع القبر.
طيب هل الأفضل في الأضحية أن تكون هل الأغلى ثمنا أم الأسمن؟ أيهما أفضل؟ لو أن عندنا شاة سمينة وأخرى أقل منها سمنا لكنها أغلى ثمنا،
يعني قبل ذلك عشاء الرحمن الإمام مالك رحمه الله يخالف الجمهور، الإمام مالك يرى أن الأفضل الأضحية بالغنم، وأن الضأن أفضل من الماعز، وأن ذكورها أفضل من إناثها. الجمهور قالوا لا، الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، استدلالا بحديث الجمعة من راح في الساعة، نعم، الأولى. الإمام مالك قال لهم لا، لحم إذا كان لحم الإبل والبقر أكثر فإن لحم الغنم أطيب. وهذه مسألة طبعا أطيب عندك ما أطيب عند الآخر، هذه، نعم، محل يعني كلام. فما في شك بأن الإبل والبقر يعني هي أعظم أجرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجزئ عن سبعة،
وهو ضحى بالبقر،
وهو صلى الله عليه وسلم غالب حالي أنه ضحى بالضأن،
هي الضأن،
أي نعم، غالب حالي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بالضأن. فبعد ذلك إذا كانت هناك سمينة وأخرى غالية الثمن، فباعتبار النفع السمينة أنفع،
نعم،
أما باعتبار الأجر فما كان أغلى ثمنا فهو أعظم أجرى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها،
نعم،
وأغلاها ثم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
نعم.
بهذا أيها الإخوة الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم، وهي آخر الحلقات التي خصصناها للحديث والبحث والمدارسة لنوازل الحج، نسأل الله عز وجل أن نكون قد نفعناكم وبينا لكم بعض المسائل المهمة التي تحتاجونها، ولا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم ونائب رئيس هيئة علماء السودان على ما تفضل به من قبول هذه الدعوة وعلى هذا العلم الغزير الذي نفعنا به والذي أفاض به علينا. لكم منا أيها الإخوة الكرام أطيب الأماني إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر وفي برنامج آخر. السلام عليكم ورحمة الله وفي أمان الله.
لبيك اللهم لبيك.